بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية وهل يعتبر من الكبائر؟ وما حكم من يخفف منها أو يعدلها؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فحلق اللحية محرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، والأوامر بذلك في أحاديث عدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لنا به أسوة، وكانت لحيته إذا قرأ في الصلاة السرية تضطرب لحيته، يعرفون قراءته باضطراب لحيته، وحلاقة اللحية كونه يحلق لحيته يتشبه بصنفين من الناس، يتشبه بالنساء ويتشبه بالكفار الذين على هذا الحال، فإن غالب من يحلق لحيته كما صنع أولئك، فلو تركوا لحاهم ما رأيت الناس إلا تاركين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والتشبه بالكفار لا يجوز، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ولقول الله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والتشبه بالنساء لا يجوز، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، للعن المرتب على ذلك. متشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء، واللعن يكون على كبيرة. وحلق اللحية محدث، والإحداث منهي عنه، إحداث في أمور الدين والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يسمى بتهذيبها أو الأخذ منها أيضا غلط، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. جاء عن ابن عمر بعض الاجتهادات أنه كان يفعل ذلك عند التحلل من الإحرام، إحرامه بحج أو عمرة، لا على الإطلاق. أما من يأخذ من طولها وعرضها باستمرار، لا هو وافق السنة ولا وافق فعل ابن عمر، على أن فعل ابن عمر ليس بحجة، الحجة قوله وحديثه الذي في الباب، حديثه في الأمر بالإعفاء لا فعله واجتهاده. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
يقول السائل: أبناء عمي يعملون في الميناء وينقلون البضائع المستوردة، وبعض الأحيان ينقلون الدجاج المستورد من الخارج، سواء الدجاج البرازيلي وغيره، وأكثر ما ينقلونه الدجاج البرازيلي، ثم ينقلونه إلى المحافظات للبيع. السؤال: ما حكم هذا العمل كونهم يتعاونون على بيع هذا الدجاج؟
لا، الذي يعمل في أي عمل مثل هذا لا ينقل على سيارته، ولا ينزل كذلك من الشاحنة شيئا محرما أو فيه تعاون الإثم عدوان، لا الدخان ولا مثل هذا الدجاج البرازيلي ولا شيء من ذلك، ما علم أنها من البضائع المباحة أنزلها، حملها، رفعها، وصلها، وما علم غير ذلك أنها ليس من المباحة لا يجوز له حملها وترويجها وإيصالها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة ومن حاملها والمحمولة إليه، ولكن هنا في مثل هذا النهي والإثم يكون على حاملها، وأما والمحمولة إليه من باب أولى، أنه ربما يبيعها ويروجها على الناس، يكون معرضا للإثم، آثم هذا وهذا. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يدعو على نفسه بالمرض؟
لا يصلح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، أتوافقوا ساعة استجاب فيها فيستجاب لكم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
يقول السائل: هل يصح الدعاء في الركوع؟
ورد الدعاء في الركوع بمثل قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع تسبيح: سبحان ربي العظيم، من ركوع فعظم فيه الرب. وأكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم في السجود بعد التسبيح الدعاء، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن استجاب لكم. نعم. وتاء بعض الحالات سبح ولم يدعو، كما في قيام الليل أنه قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيام الحديث.
يقول السائل: هل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا والملائكة صفا صفا أنه قال: وجاء أمر ربك وقضاؤه وهكذا، هل ثبت هذا عن الإمام أحمد وعن الشوكاني؟
سواء ثبت أو لم يثبت، التفسير بأنه جاء أمره أو جاء كذا هذا تأويل، هذا تأويل، سواء جاء الشوكاني، الشوكاني عنده تأويلات رحمه الله في كتابه في تفسيره فتح القدير، وقد عتب عليه بعض من كاتبه في ذلك وهكذا، ورجع عن بعض مقالاته في التأويل التي ربما تأثر فيها بها، حصل له تأثر فيها ببعض أهل الكلام في كتابه التحف، ولا شك أن الكتاب بقي فيه ما بقي من هذا التأويل، كتاب الشوكاني تفسير الشوكاني. وجاء ربك على ظاهر القرآن، جاء ربك مجيء يليق بجلاله، يوم يأتي ربك هكذا إتيان يليق بجلاله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر، إتيان يليق بجلاله. أما التفسير بأنه جاء أمره أو جاء كذا هذا غير تفسير السلف، هذا تأويل.
يقول السائل: هل هذا الأثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: الذين ابيضت وجوههم أهل العلم وأهل السنة، والذين سودت وجوههم هم أهل البدعة؟
الذي مر بي أنه لم يثبت، ولكن هذا التفسير محمول على البدعة المكفرة لا على البدعة المفسقة، بدلالة الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فسياق الآية يدل على أن من الذين تسود وجوههم هم أهل الكفر، سواء كان الكفرهم ببدعة أو شرك أو غير ذلك مما خرجوا به عن دين الإسلام. وأدلة أخرى فيها الذم لأهل البدع المفسقة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته، من دل على ضلالة كان عليهم الإثم مثل آثام من تبعه، وأمثال ذلك كثير. أما الآية فإنها في سياق الكفرة من مبتدعة أصحاب بدع مكفرة ونحوهم.
يقول السائل: ما حكم صبغ الشعر بالسواد، وهل جاء الوعيد في ذلك بأنه لا يشم رائحة الجنة؟
الأبيض، الشعر الأبيض غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتغيير الشيب بالسواد سواء كان من الرجل أو المرأة لا يجوز، سواء قالوا إنه بحنة وكتم أو سمونه ما شاءوا، لا يجوز تغييره إلى السواد للحديث المذكور ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريحها. وبعضهم تقول له: ما يجوز له تغير بالسواد؟ قال: أنا غيرته بحنة وكتم. حنة وكتم قد غيروا فيه حتى جعل الشعر أسود، أنت من هي أن تسود شعرك؟ عساه بحنة وكتم أو غير ذلك. النهي ورد في تغييره إلى السواد ولأن هذا نوع تدريس. نعم. ونشبع ما لم يعط كلابس ثوب يزور، فينهى عن تغييره بالسواد. والحديث صحيح عن ابن عباس، الحديث صحيح، وهم ابن الجوزي فأدخله في الموضوعات ظانا أن عبد الكريم الذي في سنده هو ابن أبي المخارق، والصواب أنه ابن مالك الجزري وهو ثقة. وابن الجوزي له أوهام من ذلك كثيرة، سواء كان أوهاما أو كانت زلقات، مثلا عدم تنقيح لكتبها أو شيء من ذلك له، حتى إنهم تعقبوا على موضوعاته فأخرجوا رسالة خاصة من الموضوعات لم يصف فيها الصواب.
يقول السائل: ما تفسير هذه الآية من سورة يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هل يجوز السجود لغير الله؟
السجود لغير الله لا يجوز، وأمر الله لآدم للملائكة أن يسجدوا لآدم عبادة، سجدوا لله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا هذا السجود عبادة لله عز وجل باعتبار أنهم منهوا عن ذلك. السجود لغير الله: لو كنت آمرا أن يسجد أحدا لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السجود لغير الله. ولهذا بعضهم يصافح ويريد يقبل وينحني، هذا الانحناء ما ينبغي، غلط، لا تنحني على شكل سجود وخضوع كما يفعل بعض الأعاجم. والصواب أنهم خروا سجدا ليوسف، كما في أول الآية قال: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان إنسان عدو مبين. وفي الآيات قال في الآيات بعدها قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، أي أنه قد حصل أن سجد له إخوانه وسجد له أبوه وأمه وخروا له سجدا، له سجد له أبوه وإخوته والباقون، وكانوا أحد عشر رجلا. قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي التي كان قصها على أبيه، إني رأيت أحد عشر كوكب الآية. وقد كان هذا سائغا في شرائعهم، إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى، فحرم هذا في هذه الملة، وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى. هذا مضمون قول قتادة وغيره. وفي الحديث أن معاذا قدم الشام وجدهم يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، حديث ثابت. وفي حديث آخر أن سلمان لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وكان سلمان حديث عهد بالإسلام، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسجد لي يا سلمان، واسجد للحي الذي لا يموت، في شهر لكنه في الباب. والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم، ولهذا خروا له سجدا. فعندها قال يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل، قد جعلها ربي حقا، أي هذا ما عال إليه الأمر، فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله الآية. نعم.
يقول السائل انحرف المسجد الوحيد في قريتي عن اتجاه القبلة بدرجة كبيرة أكثر من 50 درجة، فهل يجب علي حضور صلاة الجماعة في هذا المسجد؟ وكيف نحدد نوع الانحراف عن القبلة الذي يبطل الصلاة؟
إذا علم أن المسجد قد مال عن القبلة ميلا كليا ومثل هذه الدرجات المذكورة الميل فيها كبير، نعم، فلا يصلى فيه إلا إذا صلوا فيه متجهين للقبلة داخل المسجد لا إلى اتجاه المسجد، يبقون في مسجدهم ويتجهون داخل المسجد إلى القبلة وهم يصلون في المسجد صلاة صحيحة. أما إذا صلوا بعد علمهم في ذلك المسجد المتجه إلى غير القبلة كليا يصلون إلى غير القبلة وهم يعلمون ذلك فالصلاة لا تصح، لقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولحديث المسيء في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت فاستقبل القبلة، فهذا من أركان الصلاة، استقبال القبلة من أركان الصلاة لأنه ذكر في حديث المسيء في صلاته ضمن نحو 12 أو 14 ركن منها هذا. وأما من يقول بين المشرق والمغرب قبلة وأنك تتعمد الصلاة إلى غير القبلة مع القبلة مع معرفتك ببعض الوسائل الموجودة أن هذا ميول واضح عن القبلة تماما ليس عبارة عن يسير، هذا الفتوى هي صحيحة تردها الأدلة المذكورة. نعم.
يقول السائل إذا دخلت بيتي حية أو ثعبان ماذا علي أن أفعله وهل من السنة في ذلك شيء؟
اقتلها فسمي الله واستعين بالله واقتلها، حية ثعبان لا تتركها، كيف تنام أنت والثعبان في البيت وكذلك وأنت تراه أو الأولاد كذلك كيف تأمن وتنام؟ ما عليك إلا أنت حرج عليها، إن خرجت وغابت عن عينك بعد التحريج ولا قتلتها.